الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ثم إن تعين الخاص للتخصيص. يوجد بحث بين العلماء أن النسخ هل يختص بصورة تأخر المبين عن وقت العمل، أو أنه يجري حتى قبل حضور وقت العمل؟ خلاف بين الأعلام سوف يأتي من قبل المصنف رحمة الله عليه أنه يختار الجواز مطلقا، ولكن الآن لا يبحث المسألة بشكل مبنائي عليكم السلام، بل يعطي النتيجة على كلا المبنيين. فإذا ورد عام وخاص فطارة يكون الخاص مثلا قد ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، فهنا بناء على اختصاص النسخ في تأخره عن وقت العمل فحينئذ لا دوران في البين، بل يتعين المقام للتخصيص، إذ المفروض أنه عندما ورد الخاص لم يكن وقت العمل بالعام قد صار فعليا، فلا بد حينئذ أن نحمل الخاص على التخصيص. أما على مبنى التعميم وهو أن النسخ كما يكون له وجه لو تأخر المبين عن وقت العمل يكون أيضا له وجه لو ورد المبين قبل وقت العمل، فحينئذ يصبح المثال المتقدم من مصاديق الدوران. ولكن مع ذلك عند الدوران يقدم التخصيص على النسخ، لما ذكرناه من أن كثرة التخصيص وقلة النسخ تعطي ظهورا للعام في الاستمرار، لأن النسخ تخصيص أزماني كما ذكرنا، فيقدم تخصيصه على النسخ. والمتحصل أنه على مبنى اختصاص النسخ بالتأخر عن وقت العمل يتعين التخصيص من دون دوران، وعلى مبنى عدم الاختصاص يتعين التخصيص بعد الدوران. واضح الفرق بينهما؟ أولا هناك ما في دوران أصلا مباشرة نقول هذا التخصيص على المبنى الأول، على المبنى الثاني لا، يدور الأمر بينهما، نرجح التخصيص ببركة الغلبة. التفتنا؟ ثم بعد أن انتهى البحث الأصولي في تنقيح المتعين عند الدوران، استطرد المصنف رحمة الله عليه في بحث إمكان النسخ، حيث أحاله جماعة النسخ طارة يكون مورده التشريعات، وأخرى يكون مورده التكوينيات. وفي الاصطلاح اختص ما يجري في التشريعيات باسم النسخ، وما يجري في التكوينيات باسم البداء. وذكر الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى ويمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أن الرافضة ذهبت إلى البداء، وهذا يستلزم نسبة الله تعالى إلى الجهل. وهذا ناشئ عن الجهل بالمقصود من البداء. النسخ والبداء طارة يقصد منهما المعنى الحقيقي، و وهو ظهور ما خفي وأخرى يقصد منهما المعنى المجازي وهو إظهار ما خفي. ما هو مستلزم لمحظور نسبة الجهل إلى الباري تعالى عن ذلك هو المعنى الحقيقي، ظهور ما خفي، بخلاف إظهار ما خفي. وعلى هذا الأساس النسخ في مقام الإثبات والتعبير والدلالة وإن كان بلسان رفع الحكم ففي مسألة وجوب التصدق عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله كان الحكم بالوجوب ثابتا، فجاء قوله أأشفقتم أن تقدموا، ورفع هذا الحكم بالوجوب، لكن النسخ الذي نقول به في مقام الثبوت والواقع عبارة عن دفع استمرار الحكم لا رفع أصل الحكم. لكن في مقام التعبير عن المنسوخ يعبر عنه بطريقة تقتضي الاستمرار لحكمة، فالباري عز وجل كان عالما من الابتداء بعدم استمرار الحكم وبانقطاعه، ولكن لم يظهر ذلك للناس لحكمة اقتضت ذلك. ربما مثلا لو بين من أول الأمر تساهل الناس في هذا الحكم، وسائر الحكم الذي يمكن أن تكون مقصودة للمولى. لكن هنا نقطة ينبغي أن نلتفت إليها، وهي أن الخطاب المثبت للتكليف المنسوخ على نحوين، النحو الأول أن يكون شخصيا بمعنى أنه تكليف ثابت لشخص معين من دون أن يكون له سرايا إلى غيره من الأشخاص، ومن دون أن يكون له استمرار في عمود الزمان كتكليف إبراهيم على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام. النحو الثاني أن يكون التكليف نوعيا ومستمرا في عمود الزمان، كتكليف المسلمين بالصدقة قبل المناجاة. واضح الفرق بينهما؟ هذان النحوان من الخطاب يختلف النسخ فيهما، فإنه في الأول لا معنى لجعل النسخ تخصيصا أزمانيا، لأن المكلف شخص واحد في زمن واحد، بخلافه في الثاني، كما يمكن التخصيص الأفراد، يخصص المسلمين مثلا بالصحابة، يمكن التخصيص الأزماني. ولهذا الفارق نستكشف فارقا جوهريا آخر، وهو أن النسخ في النحو الأول دائما وأبدا متى يكون؟ يكون قبل العمل. ولذا عندما فداه بكبش عظيم نسخ الحكم بوجوب الذبح قبل العمل، بخلافه في النحو الثاني، فقد يعمل به البعض في زمن ما ثم ينسخ. وعلى هذا الأساس المصنف رحمة الله عليه اختار التعميم في مسألة النسخ الذي وعدنا فيها قبل قليل. فيرى أن النسخ لا يختص بالورود بورود الناسخ بعد زمان العمل، بل هو أعم. كذلك سوف يختلف التعبير في مقام التدليل على النسخ الذي نقول به. فالنسخ كما ذكرنا دفع الحكم ثبوتا، والحكمة اقتضت في النحو الثاني إظهار الدوام والاستمرار، وهذا التعبير لا يصح في النحو الأول، بل نقول الحكمة اقتضت إنشاء الحكم وإظهاره. كحكمة ماذا؟ الامتحان. شوف في مسألة إبراهيم لا نقول الحكمة اقتضت الاستمرار، لا، اقتضت أصل الإنشاء. شنو الحركات هذه؟ فالنتيجة النهائية أن المصنف رحمة الله عليه يرى إمكان النسخ حتى قبل حضور وقت العمل به، ويمكن تلخيص الدليل على ذلك بوجهين. الوجه الأول ما تقدم من نحوي الخطاب المنسوخ، حيث عرفت أن في النحو الأول لا معنى لاشتراط العمل لكي ينسخ، إذ بالعمل يسقط التكليف لعدم استمرار له في عمود الزمان، فلا وجه للقول بالنسخ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما وجود المقتضي فهو اقتضاء المصلحة والحكمة لإنشاء تكليف ولو كان المولى عالما بأنه لا يريد أن يعمل به كمصلحة الامتحان. أما أن المانع مفقود فلما عرفت من أن المقصود من النسخ الذي هو عين البداء ليس ظهور ما خفي ليلزم منه نسبة الباري تعالى إلى الجهل، فمع وجود المقتضي وفقدان المانع يعمم النسخ على كلا الحالتين. واضح الدليل؟ نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به. ليش جاب بالاثنين؟ لأنه قد يكون الناسخ والخاص، قد يكون الناسخ والعام كما تقدم. إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا لو قلنا بالتعميم فلا تعين للتخصيص، بل يدور بين كونه مخصصا وناسخا في الأول، ومخصصا ومنسوخا في الثاني، وهو أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. واضح العبارة؟ إلا لكن مع ذلك، مع هذا الدوران يتعين التخصيص، إلا أن الأظهر كونه مخصصا، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره وظهور الخاص في الدوام، لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه وندرة النسخ جدا في الأحكام. انتهى البحث الأصولي الآن، إلى هنا يكون قد تم، ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ. فاعلم أن النسخ وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا. يعني اللسان في عملية في مقام الإثبات، في مقام التعبير، اللسان عبارة عن رفع الحكم، هذا كان الحكم ثابت ثم رفعه، لكن في مقام الثبوت والواقع النسخ هو عبارة إما عن دفع أصل الاستقرار، وإما عن دفع الاستمرار بحسب النحوين المشار إليهما. وإنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم واستمراره. هذا في أي نحو؟ عبرنا عنه فيما إذا كان المنسوخ موجها إلى النوع ويقتضي الاستمرار في عمود الزمن، أو أصل إنشائه وإقراره، كما لو كان الحكم موجها إلى الشخص في آن، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار، أو ليس له دوام استمرار، لف ونشر مشوش، ليس له قرار يرجع إلى أصل إنشائه وإقراره، ليس له دوام واستمرار يرجع إلى إظهار دوام الحكم واستمراره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله الصادع للشرع ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم. طبعا هنا التعبير بصلى الله عليه وآله أحتمل أنه من النساخ، لأن الكلام عن مطلق النبي لا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. ما موجود عندك صلى الله عليه وآله؟ إيه نعم، إذا هذا الاحتمال أن تكون
من النساخ، لأن الكلام عن مطلق عن النوع، نوع النبي بقرينة المثال. ربما يلهم يعني يطلع، وربما لا يلهم، لا يطلع على ذلك، كما في مثل قضية إبراهيم عليه السلام، لأنه ليس معنى النبوة هي العلم الفعلي. قد كثير من الأمور يخفيها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم أو استمراره مع اطلاعه على حقيقة الحال، وأنه ينسخ في الاستقبال، أو مع عدم اطلاعه على ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم، يعني من قبيل ماذا؟ عدم اطلاعه. وإلا هنا تعبير بلعله غير دقيق، بل هو قطعا هكذا، وإلا هذا الحكم لا يكون امتحانيا حينئذ، مع علمك بأنه سوف بعد قليل ينسخ هذا الحكم، فأي امتحان؟ ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهما السلام، وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس، يعني دفع لاستمراره أو دفع لاستقراره، وإن كان بحسب الظاهر رفعا فلا بأس به مطلقا، ولو كان قبل حضور وقت العمل، لعدم لزوم البداء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. يعني البداء المستحيل يكون في مع وحدة الفعل عنوانا وجهة. مثلا إذا كان يصدق على هذا الفعل أنه صدق في وقت المناجاة، فكان واجب عندما كان صدق في وقت المناجاة، هذا ذاتان يعني عنوان الفعل. جهة يعني كان في حال الاختيار لا في حال الاضطرار مثلا، فكان واجب. فالآن في آن ثاني العنوان ما زال موجودا والجهة ما زالت موجودة، ومع ذلك تغير الحكم، التفتنا هنا، يأتي البدائل والنسخ المستحيل إذا كان بمعنى ظهور ما خفي. أما لا إذا كان من أول الأمر المصلحة مقيدة بزمن، ولكن الباري عز وجل لحكمة لم يظهر ذلك فلا يوجد استحالة. المعنى المستعمل لتغير إرادته تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، إذن لعدم لزوم البداء المحال ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ. فإن ليش امتناع النسخ أو لأنه الإشكال هكذا، لأنه نفس الإشكال الذي في البداء، أن النسخ هو عين البداء، لكن النسخ اصطلاح في التشريعيات والبداء في التكوينيات. قد يقال هكذا أن إذا كان في مصلحة في تشريع الحكم فيمتنع النسخ، وإن لم يكن مصلحة في تشريع الحكم فيمتنع المنسوخ. لذا يقول ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، وإن لم امتنع الأمر به. طيب لماذا هذا لا يلزم هذا المستحيل؟ وذلك لأن الفعل في النحو الأول أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته، وإنما في مقام التعبير أوهم المخاطب بذلك. لأن الفعل أو دوامه لم يكن متعلقا لإرادته، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مشتملا على مصلحة، وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه عن حكمة ومصلحة. وأما البدء في التكوينيات يأتي، والحمد لله رب العالمين.